إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا يا عباد الله أن الإسلام جاء ليجعل المسلم نقي الظاهر والباطن، وليجعله طاهر المخبر والمظهر، وليجعله نزيه القلب والقالب، وليجعله بريئا في القصد والنيات والأعمال. ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة وتضافرت على تأكيد هذا الأمر. فالمسلم كما أنه مدعو إلى أن يكون عبدا لله جل وعلا وحده لا شريك له، وتنقية قلبه مما يشوب هذا الإيمان ويكدره، كذلك مطالب بأن تكون أعماله وفق ما أحب الله جل وعلا وأراد، ووفق ما أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأراد. ولذلك المسلم دائما يقف على قنطرة العبودية لله جل وعلا، فقلبه وقالبه لله جل وعلا مستجيبا إليه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ألا وإن من الأمور التي أكدت عليها الشريعة في قضية تنقية المسلم وتطهيره قضية الاكتساب وأكل المال، ذلك أنها قضية من أهم القضايا التي أمر الله جل وعلا بها أنبياءه ورسله وأمر بها المؤمنين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومعلوم بأن الإنسان في هذه الحياة لا يمكنه أن يعيش إلا باكتساب وبجمع المال، لأن قضايا الحياة وأمور الحياة لا تقوم إلا بعصبها، ألا وهو المال. ولذلك أوجب الله جل وعلا كسب المال من حله، وحذر سبحانه وتعالى من أخذه من غير حله وطريقه الشرعي. فلقد جاءت نصوص القرآن والسنة تدعو المسلم إلى أن يكتسب الكسب الحلال، وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الأنموذج الرائع والمثال الجميل والقدوة الحسنة في قضية التعامل مع هذه الأموال. كان عليه الصلاة والسلام زاهدا ورعا، كان زاهدا ورعا متعففا صلى الله عليه وآله وسلم. فمرة من المرات وجد تمرة ملقاة على الأرض فحملها وقال: أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأن الله تعالى حرم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة وأباح له الهدية. ولما رأى الحسن أو الحسين أخذ تمرة من الأرض من تمر الصدقة، قال له: كخ كخ، وزجره أن يأكل منها. ومرة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، وكان لجابر بن عبد الله جملا هزيلا مريضا لا يستطيع السير مع باقي الجمال، فأراد جابر بن عبد الله أن يسيبه، وذلك لأنه شق عليه قيادته، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضربه بيده الشريفة الكريمة، فقام الجمل صحيحا سليما يسابق الجمال، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بعنيه بأوقية. فأبى جابر، ثم كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كرر عليه قضية البيع فأبى، ثم كرر عليه فوافق أن يبيعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واشترط حملانه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أتراني قد ماكستك؟ أو أتراني إنما ماكستك؟ يعني أريد أن أأخذ جملك بثمن أقل؟ خذ الجمل والدراهم. هذا هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، إنه القدوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، خريج مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا من الزهد والورع بالمكان الأسمى وبالمحل الأعلى. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يأتيه غلام له بلبن، فلما شربه قال: من أين لك هذا؟ قال: تكهنت في الجاهلية لإنسان ولا أحسن الكهانة، فأعطاني مالا فاشتريت به هذا اللبن. فقام أبو بكر رضي الله عنه فوضع أصبعه في فمه وحلقه حتى قاء جميع اللبن، فقالوا له: في ذلك يرحمك الله؟ قال: والله لو لم تخرج نفسي إلا بخروجه لأخرجتها. نعم عباد الله، إنه الزهد والورع، إنها النزاهة التي كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع أصحابه على النصح لكل مسلم، فهذا جرير بن عبد الله بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على جملة من القضايا العظمى، ومن ذلك أنه بايعه على النصح لكل مسلم. فكان جرير بن عبد الله إذا باع إنسانا بيعا، إذا بايع إنسانا بيعة لحقه وقال له: يا فلان، لعلنا ما كسناك، الثمن الذي أعطيتنا أعلى وأغلى من الذي أخذت، رد إلينا البضاعة. وهكذا يحاول إقناعه في أن الذي اشتراه مناسب له، نصحا لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، إنه المسلم الذي سكنت مراقبة الله جل وعلا في صدره، والذي تربعت تقوى الله جل وعلا في عرش قلبه، يراقب الله جل وعلا في جميع شؤونه وأموره، ويعلم بأن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، يعلم، يسمع كلامه ويرى حاله، ويعلم سره ونجواه، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. نعم عباد الله، إنه الله جل وعلا الذي يرانا. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلوك هذه المسارب وهذه المزالق وهذه الطرق التي يكتسب بها الناس الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. ولقد انتشر الحرام في زماننا انتشارا يقطع نياط القلوب، انتشارا يقض المضاجع، انتشارا يؤلم الأنفس. ذلك أن كثيرا من الناس تنوعت حيلهم في قضية كسب المال والسعي وراء الثراء الفاحش بطريق سليم أو بطريق محرم. ذلك أن من الناس من يعتقد أن الحرام في السرقة فقط. نعم، السرقة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولقد استوجب السارق حداً. يقول جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن هناك أناسا يفعلون الأفاعيل ويقدمون ويتقحمون أبواب جهنم من خلال معاملات كثيرة، منها الرشوة. عافانا الله وإياكم. الرشوة متى ما إن انتشرت في المجتمع كرست الكراهية وزرعت الحقد وفرقت الجمع وأحدثت صواعق الهلاك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك استحق الراشي والمرتشي لعنة الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. لماذا؟ لأن الرشوة إحقاق للباطل وإبطال للحق. نعم عباد الله، إن الرشوة سيئة عظيمة وخطيئة كبيرة. يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يبتعد عن مواطن لعنته سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بما ينشطر عن هذه الرشوة من الحيل الكثيرة، من ذلك أكل أموال الناس بالباطل. فكثير من الناس لا يؤدي الوظيفة المنوطة في عنقه والتي يأخذ عليها راتبا شهريا، سواء في إدارة حكومية أو في منشأة أو مؤسسة أهلية، فيقوم بالتفريط في هذا العمل ويتحايل على الوظيفة ولا يؤديه على التمام. ولذلك هذا ممن يأكل أموال الناس بالباطل ويأكل الحرام ويغذي به نفسه وأولاده. كذلك من المصائب التي انتشرت بين كثير من المسلمين قضية قبول الهدايا على الوظائف والأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك في أكثر من مقام. فلقد بعث رجلا من أصحابه يقال له ابن اللتبية يجبي الزكاة، فلما عاد قال للنبي عليه الصلاة والسلام: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا فقال: إنا نولي الرجل العمل مما يولينا الله، ثم يأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته؟ والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. والله جل وعلا يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قام أمام عماله وموظفيه وأمام من ولاهم فقال: من كتمنا مخيطا، يعني إبرة، من كتمنا إبرة مخيطا يعني إبرة أتى بها يوم القيامة. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، وليتني العمل الفلاني فاقبله مني، فاقبله مني يا رسول الله. قال: لماذا؟ قال: قلت كذا وكذا. قال: نعم، وأنا أقول: من كتمنا مخيطا جاء به يوم القيامة. والله لتؤدن الخيط والمخيط، لتؤدن الخيط والمخيط. وأخطر الهدايا حينما تمنح لأناس يمارسون عملا يكون فيه خطورة على مجموع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما يمنحون الهدايا يتسلل صغار النفوس إلى كبار النفوس، إلى تلك النفوس الشريفة حينما تقبل الهدايا فيحرفونها عن مجرى الحق وينزلونها من علياء شرفها إلى مستنقع خستها ووضاعتها حينما تقبل مثل هذه الأموال ومثل هذه الهدايا؟ وبأي حق وأنت تقبض راتبا وأنت تتعاطى أجرة من رب العمل؟ وأيضا أمر آخر، لماذا أعطاك يا عبد الله، لماذا أعطاك هذا المرتشي هذه الهدية؟ ألسواد عينيك؟ ألسواد عينيك؟ إنما أعطاها ليتسلل إلى نفسك وليكسرها وليجعلها في حضيض الدناء حتى يدخل من خلالها لتحقيق مآربه الخبيثة ومقاصده السيئة. فاتقوا الله يا عباد الله، ولا يقولن امرؤ بأن هذا أمر يسير، يسير عندك لكن عند محمد صلى الله عليه وسلم كبير. هدايا العمال غلول، فاتقوا الله يا عباد الله. كذلك من المصائب الجسام والتي ابتلي بها كثير من الناس حينما ابتعدوا عن النزاهة ورضوا بالدناءة، حينما ابتعدوا عن الطهر ورضوا بالنجاسة، ما يمارسه كثير من المقاولين وكثير ممن يمارسون أعمال المقاولة، حينما يأتيهم الزبون أو العميل أو المستفيد في قضية بناء أو في قضية شراء، والعرف عند الناس معلوم بأن هذا يأخذ نسبة معينة فرضها القانون وأشرف عليها ولي الأمر، لكن هذا لا يرضى إلا أن ينجس نفسه، وإلا أن يدنس جسمه، وإلا أن يؤكل أهله الحرام، نسأل الله العافية والسلامة. فيقول بعض هؤلاء المستشارين أو المقاولين، يقول له: دعنا من هذه النسبة، وضع نسبة 2% أو 1.5%، واكتبها مع الشيكات، وإذا جئت للصرف فالشرط 40 بيني وبينك، نسأل الله السلامة والعافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألا يعلم هذا المسلم أنه موقوف بين يدي الله جل وعلا؟ ألا يعلم بأنه يدخل سموما على جسمه وعلى أولاده؟ ألا يعلم بأن هذه الأموال ستكون وقودا له يوم القيامة في النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. بل الأمر تعدى، ويا للأسف الشديد، يا للأسف الشديد، عند أناس ينظر إليهم المجتمع نظرة إجلال وتقدير، لا سيما جنس الأطباء والصيادلة، حينما يمارسون ممارسات إبليسية، فيأتي مريض مسكين يريد العلاج أو أخذ أشعة وهو لا يحتاج إلى ذلك، فيجبرونه بأن يذهب إلى المختبر الفلاني وهو لا يحتاج إلى مختبر، حتى يدفع أموالا طائلة وهناك اتفاق بين المدير وبين صاحب المختبر، أو يذهب إلى الصيدلية فيكتب له أدوية قد لا يحتاج إليها، لأن الشرط 40 والقسمة ضيزى حرمها الله جل وعلا. وهذا والله مما ينكي القلوب ويبعث الأسى والحزن والألم في القلوب والنفوس، حينما يصل الشرح وعدم النزاهة إلى مثل هذه الطبقة وإلى مثل هذه الفئة التي يسلمها الناس أرواحهم وأبدانهم لثقتهم بهم، وهم قد أقسموا قسما عظيما على خدمة المريض وعلى رعايته. ألا فتتقوا الله يا عباد الله، ولتحذروا الحذر كله من هذه الذنوب، فإنها والله مهلكات. الحذر الحذر من هذه المسارب ومن هذه المسالك ومن هذه الطرق الملتوية التي يكسب بها الناس الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. كثير من الناس يعاني أزمات ويقول: من أين؟ يقول جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن هذه الدنيا ليست بدار إقامة ولا بمحل خلود، إنما دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوية فيها راحل وأيامها مراحل، وأنها دار عمل واكتساب. أما الآخرة فهي دار الجزاء، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم عباد الله، من عمل صالحا في هذه الدنيا فسيكون له الجزاء الأوفى في الجنان والرضوان والروح والريحان، وأما من عمل غير ذلك فالموعد النيران. نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. أيما لحم نبت على حرام، أيما لحم نبت على رشوة، على رشوة. أيما لحم نبت على أكل أموال اليتامى ظلما، أيما لحم نبت على أكل أموال الناس ظلما، فإن الموعد النار. نسأل الله العافية والسلامة. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه حرمان أكلة الحرام من الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله جل وعلا له وهو منغمس في الحرام؟ وتنبهوا عباد الله، تنبهوا إلى هذا الحديث العظيم، كيف ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات ثلاثة أناس ممن يستجيب الله جل وعلا دعواتهم، لكن الله حرمهم إجابة الدعاء بسبب أكلهم الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وقد ذكر الرجل يطيل السفر، ومعلوم أن المسافر مستجاب الدعوة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سافر العبد ودعا استجاب الله دعوته. يطيل السفر أشعث أغبر، فالأشعث الأغبر الزاهد، هذا الرجل ممن يستجيب الله جل وعلا دعواته، بل لو أقسم على الله لأبره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين، لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر الثالث، قال: يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء. والله جل وعلا كما جاء في الحديث حيي كريم، يستحي أن يرى عبده يرفع إليه يديه ويردهما صفرا، يستحي أن يرى عبده يرفع يديه إليه ويردهما صفرا. فالله تعالى يستجيب دعوة العبد الذي يرفع يديه منكسرا متضرعا منطرحا على عتبات مولاه، ومع ذلك يأتي الحرام ليحول بين هؤلاء وبين إجابة الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب له، يعني كيف يستجيب الله له وهو قد انغمس في الحرام. فاتقوا الله يا عباد الله، واحرصوا بارك الله فيكم على الكسب الحلال، احرصوا على الكسب الحلال الذي به النجاة يوم القيامة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يغرنك قيام الرجل أو الشاب قيام السارية، يعني في قيام الليل أو صيام النهار، لكن انظر إلى مدخله ومخرجه، انظر إلى طعامه وشرابه. يقصد إن كان من حلال فهذا هو الزاهد الورع، أما إذا كان من حرام فلا يغرنك هذه الصور ولا يغرنك هذه الأعمال. ولذلك يقول بعض الصحابة رضي الله عنه وأرضاه: أول ما ينتن من الإنسان في قبره بطنه، فأكثروا من إدخال الحلال في البطون، أكثروا من إدخال الحلال في البطون. هكذا كانوا يقولون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم عباد الله، اجعلوا بينكم وبين الحرام حاجزا، والحلال ولله الحمد قد أباحه الله جل وعلا وكثره. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فانزعوا إلى الحلال واحذروا الحرام تكونوا من الناجين بإذن الله رب العالمين. اللهم يا من تسمع كلامنا وترى حالنا وتعلم سرنا ونجوانا، يا ذا العرش المجيد والأمر الرشيد، يا رب السماوات السبع والأراضين السبع، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر يا ربنا عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.